الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد ولعنة الله الدائمة على أعدائه إلى قيام يوم الدين. الجهة الرابعة في الاستدلال على نظرية اتحاد العقل والعقل والمعقول. يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أمور، اثنان منها يستدل بهما على المطلوب، والثالث يجعله من المؤيدات للمطلوب. الدليل الأول الوارد في كلماته مسألة اتحاد المادة والصورة، وبيان الاستدلال بهذا الأمر على اتحاد العاقل والمعقول هو أن النفس نسبتها إلى المعقولات والصور الذهنية كالحسية والخيالية والوهمية والعقلية نسبة المادة إلى الصورة، فكما أن المادة بالنسبة إلى الصورة هي محض القوة وقوة محضة وعين الإبهام، فلا تحصل لها ولا فعلية إلا بالصورة، وبذلك تكون متحدة بالصورة، لأن تحصلها بالصورة يعني قيام وجودها بوجود الصورة، بحيث يكون هناك وجود واحد منسوب إلى الصورة أولا وبالذات، وإلى المادة ثانيا وبالعراض. كذلك النفس مع معقولاتها، فهي بالنسبة إلى المعقولات الكلية والجزئية محض القوة في مرتبة التجرد، وتحصلها في تلك المرتبة وفعليتها في تلك المرتبة بعين الصورة المعقولة، بحيث تكون الفعلية للصورة المعقولة أولا وبالذات، وللنفس أي لهذه المرتبة من النفس التي تكون قابلة لتلك الصور ثانيا وبالعرض. فإذا أردنا أن نمثل لهذا مثالا، نأخذ مادة النار وصورة النار. مادة النار هي جوهر القوة في النار، وليس المقصود من القوة هنا الاستعداد العرضي الثابت في النار، بل المقصود بالاستعداد هنا الجوهر الذي هو عين الاستعداد، يعني لا المفهوم المقولي الانتزاعي، بل حقيقة الاستعداد. منشأ انتزاع مفهوم هذا الاستعداد ما هو؟ هو جوهر لا يمكن أن يلمس ولا يحس، وإنما يمكن أن يستكشف بالعقل. وصورة النار هي جهة الفعلية في النار. قوة النار لا تحصل لها ولا فعلية إلا بصورة النار. لذلك يقولون أننا لو استطعنا أن نتصور النار من دون قوة فإن النار لا يزول من حقيقتها شيء، لأن شيئية الشيء بصورته لا بمادته. فكما أن السرير سرير سواء كانت مادته خشب أو حديد، كذلك الإنسان إنسان سواء كانت مادته موجودة أو لا موجودة. الإنسان إنسان بإنسانيته بصورته بناطقيته، وهذه الناطقية طبعا ليست عن جزء في مقابله جزء آخر، بل هو جزء يتضمن الجزء الآخر ينطوي على الجزء الآخر، وهذا يؤدي بنا إلى البحث في المادة والصورة، وأنه ما نسبة المادة إلى الصورة، وما نسبة كل منهما إلى الجنس والفاصل، وهل المادة عين الجنس والصورة عين الفاصل أو لا، وكيف نتصور حمل الفصل على الذات والصورة لا تحمل على الذات، والفصل يحمل على الجنس والصورة لا تحمل على المادة، ما الفرق بينهما؟ هذه مسألة نبحث عنها تفصيلا هناك إن شاء الله. الغرض هنا أن المادة وجودها بوجود الصورة لا بشيء آخر، هي توجد بوجود الصورة لأنها ضعيفة في الوجود بحيث لا وجود لها إلا قوة الوجود، لا فعلية لها حتى تقبل الاتحاد بفعلية أخرى. الممتنع الاتحاد بين فعليتين، أما الاتحاد بين قوة وفعلية فهذا ليس بممنوعين. هذا بالضبط والدقة نسبة النفس إلى الصور المعقولة، فإن النفس في مرحلة التعقل نسبتها إلى الصور المعقولة، صباحكم الخير، نسبة المادة إلى صورتها. لذلك النفس في هذه المرتبة تسمى بالعقل الهيولائي أو الهيولاني، أي الذي يتقبل الصور ويكون فيه قوة استعداد إدراك الصور، أو فيه استعداد لإدراك الصور ومعقولية وتعقل تلك الصور. فإذا ثبت أن المادة والصورة متحدتان في الوجود والتغاير بينهما في المفهوم بحيث يكون الوجود وجودا واحدا لمعان متعددة، ثبت في باب التعقل أن النفس والصورة المعقولة موجودتان بوجود واحد، وهذا هو معنى اتحاد العاقل والمعقول. فوجود العاقل ووجود المعقول واحد، والفرق بينهما إنما هو بالاعتبار، أي إن لاحظته من هذه الجهة قلت نفس، وإن لاحظته من جهة أخرى قلت صورة ذهنية قائمة بالنفس تكون مصداقا للكيف مثلا. هذا هو الدليل الأول. والسؤال الأول عن هذا الدليل، هل هو تام أو ليس بتام؟ الجواب عن هذا السؤال يتوقف على ما نختاره في باب علاقة المادة والصورة. فإن قلنا بأن التركيب بين المادة والصورة انضمامي كما يذهب إلى ذلك المحقق السبزواري فالدليل هذا غير تام. وإن قلنا بأن التركيب بين المادة والصورة اتحادي كما يذهب إلى ذلك صدر الدين الشيرازي تابعا لصدر الدين الدشتكي الشيرازي فإن الدليل والبرهان تام بلا إشكال، لأن نسبة النفس إلى المعقولات نسبة المادة إلى الصورة. والصحيح هو تحقق الاتحاد بين المادة والصورة بالمقدار الذي يتوقف عليه صحة الاستدلال. هناك نتكلم إن شاء الله عن التركيب، وأنه هل الصحيح ما ذهب إليه صدر الدين أو أن الصحيح ما ذهب إليه السبزواري، لكن سنذكر إن شاء الله هناك ما يكفي لتصحيح الاستدلال بهذا الدليل فيما نحن فيه. نعم يبقى إشكال على السبزواري الذي يقول بأن التركيب انضمامي، كيف استدل بهذا الدليل على اتحاد العاقل والمعقول والحال أنه يرى أن المادة غير متحدة بالصورة، أي أن رأي السبزواري لا يناسب استدلاله في المقام بمسألة اتحاد المادة والصورة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني هو ما ذكره صدر الدين الشيرازي إثباتا لمدعاه، وهو ما يسمى عند الناظم الشارح وعند غيره بمسلك التضايف. هذا الدليل يتوقف على بيان أمور. الأمر الأول أن الصورة المعقولة معقولة بذاتها، وذلك لأن كلامنا ليس في مفهوم المعقولية الذي يحمله الذهن على الشيء عند ملاحظة اتصافه بصفة معينة أو وجدانه لحيثية معينة. كلامنا في حقيقة الشيء الذي يعد وصفا بالشيء. مثلا أنت تقول زيد موجود. زيد موجود قضية مركبة من موضوع ومحمول، موضوعها زيد ومحمولها مفهوم الوجود الذي يحمله الذهن على زيد. هذا المفهوم ليس هو عبارة عن حقيقة وجود زيد. حقيقة وجود زيد عبارة عن كونه في الخارج بحيث تترتب عليه الآثار، وهذه الحقيقة ليست مما تنتقل إلى الذهن، إذ لا ماهية لها حتى تكون مرة في الذهن مرة في الخارج، وإنما هو مفهوم يخترعه العقل للإشارة إلى تلك الحقيقة. نحن في مقام المعقولية نقول أن عندنا أمرين. أمر يعد مفهوما بحيث يقال زيد معقول لعمر، والصورة معقولة للذهن، وهذه الصورة حاضرة. كل هذه المفاهيم تعبر عن حقائق ووقائع في الخارج، عبارة عن كون الصورة بحيث ترتبط بنفس المدرك. هذه الحيثية، حيثية ارتباطها بنفس المدرك، هل هي حيثية أجنبية عنها أو لا؟ هل الارتباط بين المدرك والمدرك ارتباط يغاير وجود المدرك والمدرك أو لا؟ لا كلام لنا فيما يرتبط بالمدرك، نحن نتكلم عن المدرك الآن. عندما نعرف العلم بأنه حضور صورة الشيء لدى العقل، فهذا الحضور الذي أخذته في تعريف العلم هل هو شيء زائد على الصورة أو لا؟ لو كانت الصورة تحضر بشيء زائد على ذاتها حتى تكون معقولة، فإذا لا يكون المعقول حقيقة إلا الحاضر، وأما الصورة فهي معقولة لأنها مقارنة لهذا الحاضر. لو كانت الصورة معقولة لاتصافها بوصف زائد، فذلك الوصف الزائد هو المعقول للصورة، إلا من جهة المقارنة بينها وبين ذلك الوصف الزائد. أنت تقول الصورة معقولة، نقول لماذا هي معقولة؟ تقول لاتصافها بالمعقولية. طيب ننقل الكلام إلى المعقولية، هل المعقولية معقولة بذاتها أو بصورة زائدة على ذاتها؟ تقول لا، هي معقولة بالمعقولية. بعد ننقل الكلام إلى المعقولية، فهل تكون معقولة تلك المعقولية بذاتها أو بصورة زائدة على ذاتها؟ فإما أن يرقى الأمر لا إلى نهاية فيلزم التسلسل المستحيل لتوقف كل معقولية على معقولية أخرى لا إلى نهاية، فتجتمع الأمور المتسلسلة في الوجود بنحو التوقف، وهذا هو المستحيل، التسلسل المستحيل. أو أن يعود الأمر دوريا بحيث تتوقف هذه المعقولية على هذه المعقولية وهذه المعقولية على هذه المعقولية، أو ينقطع التسلسل بحيث نصل إلى معقولية هي بذاتها عين المعقولية، أي أنه نصل إلى صورة هي بذاتها لا تحتاج إلى شيء حتى تكون معقولة، هي بذاتها وجودها عين تعقلها، وجودها صورة عين وجودها معقولة. هذا ما يقتضيه البرهان، أن نصل في التعقل إلى صورة تكون بذاتها معقولة. وهذا المقدار يذكره العلامة رحمه الله تعالى في كشف المراد، ويذكره غيره أيضا، أن العلوم الحصولية كلها ترجع إلى العلوم الحضورية، لأن الصورة الذهنية معقولة بذاتها وإن كان الخارج معقولا بصورته. زين، فنفس الماهية في حال وجودها الذهني هي بذاتها معقولة. طيب، هذا الأمر الأول. أمر الثاني، إذا كانت الصورة معقولة بذاتها فلا يمكن تصور ثبوت هذه الصورة بدون أن تكون معقولة، هذا معنى اتحادها بالمعقولية. إذا قلنا أن الأربعة تتصف بالزوجية بذاتها بحيث لا واسطة بينها وبين الزوجية، فمعنى ذلك أنه كلما ثبتت الأربعة ثبتت الزوجية، وكلما تصورنا الأربعة تصورنا الزوجية. نعم هذا لا يؤدي إلى حمل الزوجية على الأربعة بالحمل الأولي، لكن في الواقع الخارجي والواقع الذهني ثبوت الأربعة يلازم ثبوت الزوجية. وحيث إننا حكمنا بمقتضى الأمر الأول أن الصورة الذهنية معقوليتها ليست شيئا زائدة على ذاتها، بل عينها وذاتها أن تكون معقولة، فهذا معناه أنه لا يمكن تصور ثبوت الصورة الذهنية بدون أن تكون معقولة، بل الالتفات إلى الصورة الذهنية يعني الالتفات إلى معقوليتها. ثبوت الصورة الذهنية يعني ثبوت معقوليتها، فيدور أمر المعقولية مدار الصورة، متى ما ثبتت الصورة ثبتت المعقولية، ومتى ما ثبتت المعقولية ثبتت هذه الصورة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن المعقولية لا يمكن أن تتصور بدون عاقل، لأن المعقولية مع العاقلية أمران متضايفان، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا، ذهنا وخارجا، وجودا وعدما، فإذا كان أحدهما موجودا فالآخر موجود، وإذا كان أحدهما بالقوة فالآخر بالقوة، وإذا كان أحدهما خارجي فالآخر خارجي، وإذا كان أحدهما ذهني فالآخر ذهني. لا يمكن أن نتصور كون أحدهما ذهنيا والآخر خارجي، ولا يمكن أن نتصور أحدهما بالقوة والآخر بالفعل، ولا يمكن أن نتصور أحدهما معدوما والآخر موجودا. فمثلا لا يمكن أن يكون زيد أبا لعمر من دون أن يكون عمر أبا وابنا لزيد، ما يمكن أن تكون أبوة زيد بالقوة وبنوة عمر بالفعل، ولا يمكن أن تكون بنوة عمر في الذهن وأبوة زيد في الخارج، ما يمكن، هذا يؤدي إلى الانفكاك، وهذا ينافي التضايف بينهما، لأن المتضايفين هما الأمران اللذان يثبتان معا، وإذا تصور أحدهما تصور الآخر، بحيث يكون هناك تلازم بينهما في الخارج والذهن. وقد حكمنا بمقتضى الأمر الأول أن ثبوت الصورة الذهنية يلازم معقوليتها، وبمقتضى الأمر الثاني أن معقوليتها لا تنفك عنها، بحيث إذا غضضنا النظر عن كل شيء ما عدا الصورة الذهنية فإننا نحكم عليها أيضا بأنها معقولة، لأن معقوليتها عين وجودها، هي لا تحتاج في أن تكون معقولة إلا إلى ثبوت ذاتها. فإذا يثبت بذلك في الأمر الثالث أن الصورة الذهنية بما أنها معقولة بقطع النظر عن غيرها هي أيضا عاقلة، لأن ثبوت المعقولية في درجة ذات الصورة ومرتبة ذاتها لو لم تكن عاقلة يلزم منه الانفكاك بين المتضايفين. فإذا لابد أن تكون في مرتبة ذاتها معقولة، لأن المعقولية فيها هي عين ذاتها، وفي مرتبة ذاتها عاقلة لأن المعقولية تضايف العاقلية، فإذا الصورة الذهنية عاقلة ومعقولة. إذا ثبتت هذه الأمور الأربعة يثبت المطلوب، لأنها معقولة بذاتها وهي عاقلة، والمفروض أن الصورة يعقلها المدرك، فثبت بالأمر الرابع أن المدرك وهو النفس عين الصورة، لأنك حكمت بالأمر الثالث أن الصورة تعقل ذاتها، فإما أن يلزم من ذلك أن يكون الصورة لها محلان، لأن معقولية الصورة لشيء هي عبارة عن حضورها لدى المدرك، وقد حكمت أن الصورة تعقل ذاتها لأن معقوليتها ثابتة في مرتبة ذاتها، فالعاقلية ثابتة في مرتبة الذات بقطع النظر عن الغير، ولا يدركها إلا من قامت هي به، فإما أن تكون قائمة بغيرها وهي في نفس الوقت مدركة لنفسها فيلزم من ذلك أن يكون للصورة المعقولة عاقلا بنحو التعدد والتباين، وهذا مستحيل. وإما أن نقول أن إدراك النفس لها لأن النفس عينها، فتكون الصورة مدركة لنفسها بما أنها نفس ومدركة لنفسها بما أنها صورة، وهذا هو اتحاد العقل والعاقل والمعقول، أي أنه لا أجنبية ولا بينونة بين الصورة والنفس، فالصورة إذا لاحظتها في نفسها هي معقولة لأنها لا تحتاج في اتصافها بالمعقولية إلى وصف زائد، هي صورة مجردة، والصورة المجردة مهما كانت فهي معقولة، وإذا كانت معقولة بقطع النظر عن غيرها فالمعقولية ثابتة في مرتبة ذاتها، وإذا كانت ثابتة في مرتبة ذاتها مع قطع النظر عن غيرها ولا معقولة بدون عاقل، والمتضايفان متكافئان قوة وفعلا، فإذا لابد أن يكون العاقل ثابت في مرتبة الذات. إذا من هو العاقل لهذه الصورة؟ ذات الصورة. والمفروض أنه لا خلف بين أحد من العقلاء أن الصورة معقولة للمدرك النفس، وأنت الآن أثبتت أنها مدركة لنفسها، فيلزم من ذلك أن تكون الصورة مدركة لنفسها والحال أن الإدراك فيها للنفس، فهل هناك مدركة؟ هذا مستحيل. ليش؟ لأن تعدد المدركين يستلزم تعدد المدركين، لأن تشخص الصورة بمحلها، فإما أن تكون عندنا صورتان وهذا خلف ما فرضناه، وإما أن يكون المدركان واحدا قضاء لوحدة الصورة، فإذا يثبت المطلوب وهو اتحاد العاقل والمعقول، وهذا مسلك التضايف الذي ذكره صدر المتألهين، لكن السبزواري عنده كلام في هذا البرهان، يقول الذي يثبته البرهان. أولا خلنا نذكر نقطتين في هذا البرهان. إيه تفضل شيخ.
تعدد المدرك يستلزم تعدد المدرك.
نعم صح.
وشوش وجه ملازم
باعتبار
يكون حرام ممكن واحد.
مستحيل شيخنا، باعتبار أنه إذا كان عندنا مدرك واحد الإدراك هو حضور صورة المدرك لدى المدرك، هذا يعني التعريف الذي ينبغي الاتفاق عليه. طيب الآن العلم إما حضوري أو حصولي، العلم معلوم الحضوري وهو مثلا زيد الخارجي، خب هذا معلوم لعلله المتعددة، لكن هذه العلل المتعددة كل وجود منها متحد مع وجود العلة الأرقى بحيث يكون حكم علمها حكم وجودها، فكما أن علمها وجودها وجود بمثابة المعنى الحرفي لا استقلال له عن وجود علته، كذلك علم هذه العلة بزيد عين علم العلة الأولى بزيد، فلا توجد عندنا علوم متعددة في مرتبة واحدة حتى نقول أن الصورة واحدة والعلوم متعددة، بل عندنا علوم متعددة في الدرجة، فالمعلوم واحد والعلم واحد باعتبار، والمعلوم كثير والعلم كثير باعتبار آخر، باعتبار أن هذه الصورة حاضرة لهذه العلة باعتبار وحاضرة بنحو من الحضور يعني المغاير للعلة الثانية بحضور علتها للعلة الثانية، يعني إن لاحظنا التعدد الطولي فالعلوم متعددة، وإن لاحظنا الاتحاد الوجودي فالعلم واحد كما أن المعلومة واحد، هذا في باب العلم الحضوري. خب في باب العلم الحصولي واضح، لأنك تعلم من زيد صورته القائمة في ذهنك، وأنا أعلم من زيد صورته القائمة في ذهني، فلم يتحد المعلومان حتى يتحد العلمان، ولو فرضنا اتحاد العلمين في زيد للزم من ذلك أن تكون صورة واحدة هم قائمة بنفسي هم قائمة بنفسك، هذا مستحيل. خب هنا مطلبان ينبغي الالتفات إليهما، وهذان المطلبان يكثر الخطأ في أحدهما. نحن درسنا في المنطق أن التضايف من أنحاء التقابل، بمعنى أنه يستحيل أن يكون أحد الطرفين عين وجود الآخر، يستحيل أن يكون هذا أخوة هذا الأخ عين أخوة هذا الأخ. تقابل، أصلا التقابل يتقوم بالتعدد، اثنينية، التباين. نعم بين هذين المتباينين تلازمون، تلازمون مو بس في الوجود حتى في الإدراك، بحيث إذا تعقل أحدهما تعقل الآخر. ماهية إذا تعقلت حصل من تعقلها تعقل الطرف الآخر، هذا تعريف المضاف. والآن البرهان مبني على أن يكون المعقول عين العاقل، يعني مبني على التلازم والتقابل، ويراد بالتقابل إثبات العينية. خب هذا خلاف ما نعرفه في المنطق، هذا إشكال ينبغي أن يقر به أو أن يدفع. والجواب عن هذا الإشكال هو أن التقابل إنما يقتضي الاثنينية بين الطرفين بمعنى مطلق التغاير لا بمعنى التغاير الوجودي، فلا برهان على أن كل متقابلين لا بد أن يكون أحدهما غير الآخر وجودا، هذا لا دليل عليه. فمثلا الواجب هم عاقل هم معقول، هو عالم بذاته وهو معقول لذاته، ولم يلزم من ذلك تكثر في ذاته سبحانه وتعالى ببراهين التوحيد، هذا نقضا وحلا. الحل هو أن التضايف والتقابل بنحو التضايف يكفي فيه التغاير الاعتباري، بحيث يكون أحدهما غير الآخر ولو اعتباران. والبرهان مبني على هذه النكتة، وهو أن التقابل لا يستلزم إلا التغاير الاعتباري لا أكثر. لذلك سبزواري يقول هنا، يقول في المقام أن اتحاد المتقابلين يحتاج إلى دليل، هو لا يستشكل من جهة أن المتقابلين يستحيل أن يتحدا، لأنه حتى لو أقيم الدليل فهذا خلاف البداهة. هو يقول لا، المتقابلان يمكن أن يتحدا لكن بدليل، عفوا مو المتقابلان، المتضايفان يمكن أن يتحدا لكن بدليل. ففي باب التضايف بالخصوص يمكن أن يكون أحد الطرفين عين الآخر لكن بالدليل. الضدان لا يمكن أن يتحدا، العدم والملكة لا يمكن أن يتحدا، النقيضان لا يمكن أن يتحدا، أما المتضايفان فيمكن أن يتحدا لكن إن قام الدليل على ذلك. تحتاج المسألة إلى دليلين، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يذكره السبزواري رحمه الله تعالى، الإشكال الثاني يقول أنت قلت أن الصورة المعلومة كالمحسوسة والمتخيلة والموهومة والمعقولة بقطع النظر عن غيرها تكون معقولة، وإذا كانت بقطع النظر عن غيرها معقولة فهي بقطع النظر عن غيرها عاقلة، والمفروض أن العاقل هو النفس فهي عين النفس لأنها عاقلة والنفس عاقلة والعلم واحد، إذن هي عين النفس. هو يقول هذا لا معنى له، كيف تكون الصورة بقطع النظر عن غيرها وهو العاقل معقولة؟ هذا لا معنى له. نعم إذا كان المقصود من قطع النظر ملاحظتها بحيث تكون مغايرة للنفس العاقلة فهي حينئذ معقولة، لكن ثبوت المعقول لا يستلزم إلا ثبوت العاقل معه لا في رتبته، لا في رتبة ذاته. يعني لاحظوا، أنت قلت الصورة بقطع النظر عن غيرها عاقلة، ما معنى قطع النظر؟ إن كان المقصود بقطع النظر ملاحظة عدم الغير فالصورة المعلومة بقطع النظر عن الغير العالم، عن الغير الذي هو عالم، لا تكون ثابتة حتى تكون معقولة، ولا تكون إلا هي. يعني معناه كأنك تقول الإنسان بقطع النظر عن العالم به إنسان، خب ليس إلا هو، لا عاقل ولا معقول.
وإن كان المقصود بعدم ملاحظة الغير بقطع النظر عن الغير، عدم ملاحظة الغير مو ملاحظة عدم الغير، بمعنى ملاحظة الصورة بحيث يكون لها في مرتبة هذا اللحاظ وجود مغاير لوجود العاقل، ولو في الدرجة، ولو بأن تقول هذه صورة وهذه نفس، هذا مدرك هذا مدرك. خب معنى ذلك أن هذه الصورة معقولة لأنك لاحظت ثبوت محلها لكن محلها مغاير لها، هي معقولة، لكن ثبوت المعقولية في مرتبة هذا اللحاظ لا يعني أنها في ذاتها معقولة حتى نقول أنه كما ثبتت المعقولية في مرتبة ذاتها لا بد أن تكون العاقلية ثابتة في مرتبة ذاتها، هذا ليس بصحيح، لأنك إنما انتزعت معقوليتها من ملاحظتها حالة في النفس مع حكمك بأن النفس مغايرة لها. فإذا هذا يعني أنك وإن وصفت الصورة بأنها معقولة لكنك تصفها بأنها معقولة في مطلق مراتب الواقع، وهذا يستلزم ثبوت العاقل في مطلق مراتب الواقع لا في خصوص هذه المرتبة وهي مرتبة ذات الصورة. مثلا أنت قلت أن هذه الصورة معقولة، طيب معقولة معها عاقل، نعم هذا صحيح، لأن المتضايفين متكافئان قوة وفعلا، لكن من أين حكمت أن العاقل ثابت في مرتبة ذات الصورة؟ من أين؟ هذا مبني على أن يكون حكمك مؤسسا على أساس قطع النظر عن الغير، إذا قطعت النظر عن الغير هي ليست إلا هي، لا معقولة لا عاقلة. فإذا أي صورة تصف بأنها معقولة؟ هل هي الصورة التي تلحظها وحدها؟ فهي ليست معقولة كما أنها ليست عاقلة. أم الصورة التي تقوم بمحلها المدرك فهي معقولة لكن معها عاقل، لأنها عين العاقل هي معها عاقل. هذا إشكال السبزواري، والجواب يتضح بالتدبر في بياننا بنحو استدلال صدر المتألهين. قلنا أن الصورة المعقولة لا يمكن أن تلحظ غير معقولة، يعني ما نلحظ الإنسان بما هو إنسان، نلحظ وجود الصورة الإنسانية الذي هو مناط العلم. وأنت تقول أنا أعلم بالإنسان، خب مناط علمك بالإنسان شنو؟ الصورة الحاضرة في ذهنك، هذه الصورة الحاضرة في ذهنك معقولة أو غير مجهولة؟ خب معقولة، خب معقوليتها عينها، شوف لاحظوا يعني في الواقع السبزواري خلط بين الماهية والوجود، هو قال الصورة بذاتها ليست إلا هي، وهذا كلام صحيح في الماهية، ماهية الصورة ليست إلا هي، وأما وجود الصورة، خب وجود الصورة هل هو معقول أو ليس بمعقول؟ هل هذا الوجود للصورة الذهنية غير المعقولية؟ يعني وجود الصورة في الذهن هو عين وجودها للذهن ولا غير وجودها للذهن؟ عين وجودها للذهن، إذ لو كان وجود الصورة في الذهن غير وجودها للذهن للزم أن ينضم إليها شيء حتى تكون موجودة للذهن، ذلك الشيء المنضم هو مناط العلم فهو المعلوم بالذات لا هذه الوجود. لذلك نقول وجود العلم عين وجود المعلوم، ووجود العلم وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه. وهذا الذي نقوله، أن العلم متحد بالمعلوم وهو حاصل للموضوع، وبينه وبين الموضوع نحو اتحاد، فيثبت بذلك اتحاد المدرك والمدرك. فإذا لنا أن نختار، نقول أن المقصود بقطع النظر عن الغير عدم ملاحظة الغير أو ملاحظة عدم الغير. خب ملاحظة عدم الغير يعني أنك تقصر النظر على هذه الصورة من دون أن تلاحظ شيئا آخر. خب هذه الصورة وجودها الذهني عين وجودها معقولة، خب لنفسها أو لغيرها؟ المفروض أنها قطعنا النظر عن غيرها فهي معقولة لنفسها بعد، فتكون عاقلة لنفسها، والمفروض في الخارج بالدليل الخارج أنها معقولة للنفس فيثبت اتحاد النفس والصورة. الدليل الثالث الذي يجعله السبزواري مؤيدا هو أن حال الذهن حال الخارج، فكما أن وجود الشيء خارجا ليس كوجود الماء في الكوز بحيث يكون للكوز وجود وللماء وجود آخر وبينهما نسبة، نسبة الظرفية مثلا، وإنما وجود الشيء في الخارج عين ذاته، خارجيته عين ذاته، كذلك ذهني وجود الشيء في الذهن عين ذاته. فإذا قلنا أنه موجود في الذهن فهذا يعني أن ذهنيته ذاته، وإذا كانت ذهنيته ذاته فالذهن المفروض أنه مرتبة من مراتب وجود النفس، ليس الذهن شيئا خارجا عني. أنت تقول هذه الصورة عندي، معنى العندية أنه مرتبة من مراتب وجودك، إذ ليست العندية كوقوع الماء في الكوز كما تقول الماء في الكوز. حضور صورة الشيء لدى العالم ليس كحضور الماء عند الكوز وفي الكوز ولدى الكوز، بل هو عبارة عن كون وجود العالم متعدد المراتب بحيث يصدق على مرتبة من مراتبه صورة المعلوم بالحمل الأولي. فأنت في الواقع كانت نفسك في هذه الدرجة من الوجود قبل أن تعلم شيء إلا الأوليات، فلما اكتسبت العلوم الاكتسابية أصبح وجودك مشتدا واسعا بحيث هذا الوجود صارت له مراتب متعددة، بعض مراتبه يحمل عليها ماهية النار بالحمل الأولي، بعض المراتب يحمل عليها ماهية الماء بالحمل الأولي، وهكذا. قام وحدتها أي وحدته، نعم، فكما أن فيض الله المقدس أعني الوجود المنبسط لا جوهر ولا عرض، ومع ذلك انبسط على جميع الماهيات الجوهر الجواهر والأعراض، وكذا فيضه الأقدس الذي يظهر به بوحدته كل التعينات في المراتب الواحدية لا هو كيف ولا التعينات، فكذلك إشراق النفس المنبسط، هذا الإشراق المنبسط على كل الماهيات المعلومة لها، أي أن كل الصور الذهنية موجودة بوجود النفس، أنت وجودك هو وجود لملايين المعلومات، هذا اتحاد العقل والعقل والمعقول، وهذا هو الوجود الذهني. قال ليس بجوهر، هذا الإشراق ليس بجوهر ولا عرض، فليس كيفا وهو علم، ولا الماهيات المنبسط عليها إشراقها أي النفس كيفيات وهي معلومات. في صفحة 285 من الجزء السادس من الأسفار عين هذه العبارة مع التصريح بأن العلم في مرتبة الواجب واجب وفي مرتبة الكيف كيفون. هذا الفرق في الدقة العلمية بين رأي السبزواري وبين رأي صدر المتألهين. صدر المتألهين يرى أن للعلم مراتب، هو في بعضها كيف حقيقة، كما أن وجود زيد إنسان حقيقة ووجود الحمار حمار حقيقة، وهذا أمر لا أعتقد أن السبزواري لو التفت إليه ينفيه، وجود الحمار حمار ولا مو حمار، مع أن الوجود وجود والماهية ماهية بعد، الحمار ماهي، لكن مع ذلك إحنا مرة تتكلم عن الاتحاد الذاتي بالحمل الأولي، مرة تتكلم عن الاتحاد بالحمل الشائع الصناعي، فأنت إذا قلت هذا العلم كيف فقد صدقت، حقيقة صدقت، بعد مو مجاز، لأن عروض الماهية على الوجود أو الوجود على الماهية بدون واسطة في العروض، صحيح ولا مو صحيح؟ اتركوا عنكم مفهوم الوجود، اتحاد الوجود والماهية في الخارج حقيقي ولا مجازي؟ حقيقي بعد، غير أصالة الوجود والماهية، اتحاد الماهية والوجود هذا أمر حقيقي على كل الأقوال، على القول بأصالة الماهية هي عين الوجود، على القول بأصالة الوجود هي عين الوجود، على القول بأصالتهما معا هي عينهما معا، الاختلاف في الأصالة لمن هي. قال وبالجملة أخذت من كل من مذهبي صدر المتألهين والمحقق الدواني شيئا وتركت شيئا، أما المأخوذ من الأول صدر المتألهين فكون الصور العلمية بالحمل الأولي مقولات بالشائع، هذا أخذناه أنها تصدق عليها مفهوماتها بالحمل الأولي. نعم مقولات لا بالحمل الشائع بالأولي صحيح لا بالشائع، وأما المتروك فكونها كيفا بالشائع، وأما المأخوذ من الثاني فكونها كيفا تشبيها، وأما المتروك فكونها مندرجة تحت المقولات حقيقة فجوهرها جوهر حقيقي وكمها كم حقيقي وهكذا. ولهذا هذا طبعا جوهرها بيان لقوله لقول الدواني، قول الدواني أن العلم من مقولة المعلوم حقيقة وهكذا. ولهذا سكت في المتن عن كون الصور العلمية كيفا بالشائع، وليعذرني إخواني في الخروج عن طور هذا الشرح من الاختصار لكون هذه المسألة من العويصات. قال وحدتها أي وحدة الصورة المعقولة بالذات مع عاقل مقولة ومعتقدة. لي فورفوريوس الذي هو من أعظم المشائين والمعتمد في إثبات مطلبه ما نقل عن إسكندر الأفروديسي، هذا أيضا من شراح أرسطو المعتمدين، من باب اتحاد المادة والصورة. لكن المشكلة أن السبزواري لا يرى التركيب الاتحادي بين المادة والصورة، يرى أنهما انضماميتان. والإنصاف أن طبعا المشهور قبل صدر الدين الدشت يعني المسألة في اتحاد المادة والصورة وكيفية التركب بينهما كان فيها تذبذب لإمكان تأويل عبارات الشيخ الرئيس وبهمنيار وأمثالهم على المذهبين، إلى أن جاء صدر الدين الدشتكي الشيرازي فأقام البرهان على اتحاد المادة والصورة وأن التركيب بينهما اتحادي. محقق الدواني ناقشه في ذلك فزعم أنهما انضماميتان، إلى أن جاء صدر المتألهين فأثبت الاتحاد. السبزواري سيأتي أنه يقول لكن قول الحكم العظامي من قبله التركيب الانضمامي، أي أن التركيب بين المادة والصورة انضمامي. قب كيف نوثق بين رأي السبزواري ورأي صدر المتألهين؟ بل كيف نوفق بين عبارات صدر المتألهين التي فيها ما يشير إلى التركيب الانضمامي، وهو يصرح في موارد بأنه التركيب اتحادي، كيف نوفق بينهما؟ هناك إن شاء الله نتكلم عن هذه المسألة، لكن سيأتي هناك أنه سنثبت إن شاء الله تعالى بما أمكن ووسع له الوقت أن هناك تركيبا اتحاديا. شوفوا شلون تعبيري، مو التركيب اتحادي، ماذا قلنا؟ هناك تركيب اتحادي بين المادة والصورة، ولكن هناك تركيب انضمامي بين المادة والصورة. الحق أن كلا الرأيين صحيح لكن في مرتبة من المراتب، لا التركيب انضمامي بشكل كامل يعني في كل الدرجات، ولا اتحادي بشكل كامل. نحن نكتفي في البرهان المقام على إثبات اتحاد العقل والمعقول بثبوت الاتحاد في مرتبة من المراتب يكفي، لأن هذا مقصودنا مو أكثر. فإن النفس في مقام العقل الهيولاني أي مقام اتصافها بالقوة للإدراك مادة المعقولات، وهي أي الصورة الصور المعقولة صور لهذا العقل الهيولاني، هذا هو المعتمد. وأما مسلك التضايف الذي سلكه صدر المتألهين في المشاعر وغيره، ذكره في الأسفار والمشاعر غيره من المطلب لإثبات هذا المطلب فغير تام لما ذكرنا في تعاليق الأسفار وذكرنا إشكالهم. ومما يؤيد ذلك المطلب هو أن الموجود في الخارج والموجود في الذهن توأمان يرتضعان بلبن واحد، فكما أن معنى الموجود في العين ليس أن العين شيء
وزيد الموجود فيه شيء آخر كالظرف والمظروف. هذا كالظرف والمظروف مثال للمنفي. بل معناه أن وجوده أي زيد نفس العينية، وأنه مرتبة من مراتب العين، يعني أنه نفس العينية نفس العين. فكذلك ليس معنى الموجود في الذهن أن الذهن أي النفس الناطقة، الذهن في الواقع مرتبة من مراتب النفس، شيء وذلك الموجود فيها شيء آخر. بل المراد أنه مرتبة من مراتب النفس. طبعا هذا مؤيد، وإلا أمكن أن يقال أن الاستعمال خطأ. لو قام البرهان على عدم الاتحاد نقول لا، المعنى الصحيح شيء آخر لهذا المعنى، ولذلك هذا مؤيد. ثم إن مراد القائل باتحاد المدرك مع المدرك بالذات ليس نحو التجافي عن المقام، بل يستعمل ذلك في موضعين. إخواني تأملوا في مسائل الاتحاد في الحكمة المتعالية، إذا قيل هذا متحد بذاك وذاك متحد بهذا، ليس المقصود بتاتا في كل الموارد، يعني نفي الكلية، ليس المقصود من ذلك اتحاد الشيء أي الشيئين عددا كما تقول زيد وعمر واحد يعني هما ذات واحدة، لا مو الشكل، مو دائما. نحن نقول الماهية متحدة بالوجود، ونقول الجنس متحد بالفصل، ونقول الموضوع متحد بالعرض، ونقول العلة قائمة المعلول قائم بالعلة، وهذا نحو قيام صدوري، والقيام الصدوري يستلزم الاتحاد. لكن هذا لا يعني أن المتحدين في مرتبة واحدة، هذا الاتحاد أعم، لأن الاتحاد في الواقع من باب ثبوت أمرين بوجود واحد، والوجود مشكك. فكما يمكن أن يكون بين الأمرين اتحاد في الرتبة، يمكن أن يكون لكل موجود رتبة، لكن الرتبتين قائمتان بوجود واحد، هذا لا بأس به. لذلك يقول أن المقصود ليس التجافي بحيث المدرك ينزل عن مرتبته إلى مراتب المدركات، أو المدركات تصعد من مرتبتها إلى مراتب المدرك، لا، المقصود أن وجود زيد أصبح وجودا واسعا بحيث مرتبة من مراتبه هذه المعلومة، مرتبة من مراتبه هذه المعلومة، إما بنحو انطواء الكثرة في الوحدة بحيث تلاحظ زيدا واحدا وتقول كل المعلومات موجودة بوجوده، وأما أن تلاحظ الكثرة في الوحدة بحيث تقول هذا الوجود تفصل إلى هذه المعلومات. قال بل يستعمل ذلك في موضعين، أحدهما في مقام الكثرة في الوحدة بمعنى أن وجودات المدركات منطوية في وجود ذلك المدرك بنحو أعلى كانطواء العقول التفصيلية في العقل البسيط الإجمالي. الآن طبعا هو يذكر في الحاشية أكثر من معنى للعقول التفصيلية، أنا أذكر معنى واحد. العقول التفصيلية يمكن أن تحمل على الموجودات المجردة النازلة، والعقل البسيط الإجمالي على العقل الأول الصادر الأول الذي يكون جامعا لها بوجوده الواسع، هذا يكفي لأن المقصود التمثيل. وثانيهما في مقام الوحدة في الكثرة، بمعنى أن تلاحظ المدركات ثم تحكم باتحادها، بمعنى أن المدرك نوره الفعلي انبسط على كل المدركات بلا تجاف عن مقامه الشامخ مع بقائه على ذلك المقام الأعلى، بل كل مدرك متحد مع المدرك في مرتبته، أو كل مدرك متحد مع المدرك في مرتبته. مثلا فعلي ضربي هذا قائم به، لكن هذا الضرب يتحد مع تفكيري ولا يتحد معي أنا؟ بين تفكيري وضربي افتراق واختلاف، وأما بيني وبين ضربي فلا اختلاف، أنا عين ضربي، تقول ضربت سكتت أكلت نمت فعلت، لكن نمت غير أكلت، أكلت غير عقلت، عقلت غير أحسست، بين الأفعال تناف تباين، ولكن ليس بين الفعل والفاعل تباين. لما؟ لأن الفاعل وجوده واسع مشكك له مراتب متعددة، فالفعل وإن اتحد بالفاعل لكن لا يتحد بالفعل في مرتبته الواسعة، يتحد بالفعل في وين؟ في مرتبته النازلة. قال فالمتخيل مع النفس في مرتبة الخيال. المتخيل هو مع النفس لكن في أي مرتبة؟ مرتبة الخيال، لا يتجاوزه إلى مرتبة الإدراك العقلي. وهكذا حتى المعقول متحد مع العقل لكن في مرتبة الظهور بالمعقولات المرسلة المحيطة لا معه في مرتبة السر والخفي. طبعا إن ذكرتم حتى نشرح لكم السر والخفي والأخفى بعد الحب فذكرونا، الحين مو بنتوقف عند هذا ما له داعي. فبالحقيقة المدرك المدرك متحد، المدرك هنا بالفتحة متحد بالنور الفعلي، أي النور في مقام الفعل. المدرك متحد مع المدرك لكن في مقام الفعل، ولكن نعم للمدرك في الثاني. ولكن ذلك النور الفعلي لما كان كالمعنى الحرفي بالنسبة إلى ذات المدرك لا قوام له ولا ظهور له إلا بوجوده، إلا للمدرك هنا لا ظهور له أي للنور الفعلي إلا بوجوده أي بوجود المدرك وظهوره، وبين المراتب أصل محفوظ وسنخ باق كالنفس يقال اتحد المدرك بالمدرك. يعني يقال بنحو الإطلاق اتحد المدرك بالمدرك، وإلا في الواقع اتحد المدرك بالمدرك في هذه المرتبة، لا أنه اتحد بالمدرك في جميع المراتب لا. يعني في الواقع زيد عنده 1000 معلوم، هو له 1000 وجود، كل وجود عين وجود المعلوم، هذه الوجودات 1000 يجمعها وجود زيد، هذه موجودات لاحظتها في مقام الكثرة قلت هي كثيرة، هذا المعقول غير هذا المعقول غير هذا المعقول، لكن إن لاحظت السنخ الباقي الأصل الجامع قلت هذه المعقولات كلها موجودة بوجود واحد. فملاحظة الكثرة ملاحظة التعدد في مرتبة الفعل أي التجلي، ملاحظة الوحدة ملاحظة الوجود في مرتبة الذات. وفي الموضعين ذلك الاتحاد بحسب الوجود، نحن عندما نقول اتحد المدرك والمدرك مقصودنا اتحاد وجود المدرك بوجود المدرك، إما في مقام الوحدة بحيث تكون كل المدركات موجودة بوجود واحد بنحو اللف، أو في مقام الكثرة بحيث يكون وجود المدرك هو عين وجود هذه المدركات لكن في مقام النشر. واضح وياي؟ يعني وجود واحد، مرة تلحظه زيد مرة تلحظه وجود لألف علم مثلا واحد من كبار علمائنا على الله مقامه الشريف، من هو؟ تقول الميرزا النوري قدس الله نفسه الزكية، تعريف صحيح ولا مو صحيح؟ طيب أريد منك أن تعرفه تعريفا آخر، تقول الميرزا النوري، الميرزا النوري هو عبارة عن المستدرك، يعني شوفوا كم حديث في المستدرك، كم فائدة في المستدرك، كم فائدة في خدمة خاتمة المستدرك، كل معلومة هي عبارة عن وجود للميرزا النوري، لكن هذا الوجود مرتبة من مراتب وجوده، هذا وجود آخر، هذا وجود آخر. فإن لاحظت كثرة المعلومات تقول الميرزا النوري مبارك خير كثير، وإذا لاحظت الوحدة تقول ما أجمل هذا الوجود. في الواقع مرة تلاحظ المعلومات موجودة بوجود واحد، هذا ملاحظة الكثرة في الوحدة. مرة تلاحظ وجود الميرزا النوري في معلوماته تقول هذا وجود الوحدة في الكثرة، هذا المقصود باتحاد المدرك والمدرك. فالاتحاد في الوجود لا المفاهيم، أما المفاهيم ماهية الإنسان المعلومة ماهية الحمار المعلومة بينهما تغاير، وبينها وبين العالم تغاير، فهي مسار المغايرة وعليها مدار الكثرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.